هذا سهيل موسى ضيفكم في الدقائق القادمة، يدعو نفسه لزيارة خفيفة يقضيها معكم. كل ثقة أن تحمل هذه الزيارة ولو معلومة جديدة أو تذكيرا بمعلومات نحتاج أن نفطن إليها في حياتنا هنا وفي سعينا لإرضاء الله تعالى. ما زلنا نتابع تأملاتنا في سفر العدد من العهد القديم، وقد وصلنا فيها إلى الأصحاح الخامس، وكما عودتكم سأراجع بعض النقاط الرئيسة من درسنا الماضي في الأصحاحين الثالث والرابع من السفر. تركزت التأملات على سبط لاوي وواجباته، ذلك السبط الذي كان يتولى مسؤولية خيمة الاجتماع. كان اللاويون مفرزين بوضوح تام من كل الأسباط الآخرين، وتعينوا لمقام خاص وخدمة معلومة، وذلك بفضل نعمة الله. كانت توجد ثلاث عائلات في سبط لاوي، وهي عائلات ابن لاوي ابن يعقوب، جرشون وقهات ومراري. عائلة جرشون تهتم بأغطية الخيمة والسجف، عائلة قهات تعتني بأثاث الخيمة، وعائلة مراري تعنى بألواح الخيمة والعوارض والأعمدة. ماذا كان يحدث عند الرحيل؟ لم يكن موسى يعقد اجتماعات لجنة ليقرر ما إذا حان وقت الرحيل أم لا. كانوا يراقبون عمود السحاب ليروا هل برح الخيمة أم لا. كان عليهم أن يراقبوا وينتظروا إرشاد روح الله، وعمود السحاب يرمز إلى الروح القدس. ولا بد أنه كان في منتهى الجمال أن ترى عمال الله في البرية كلا في وظيفته ويعمل في دائرته الخاصة المعينة من الله. فحين ترتفع السحابة ويصدر الأمر بالرحيل، يعرف كل فرد ماذا عليه أن يعمل فينتظم في عمله ولا يتداخل في عمل غيره. وفي المساء بعد الرحيل كانوا ينصبون المحلة والخيمة من جديد. أول ما يوضع في المكان الذي يختاره الرب كان تابوت العهد، ثم يرتب المخيم حسب وضع التابوت. وبنو قهات كانوا يضعون بقية أثاث الخيمة حسب وضعية التابوت، ثم باقي أغراض الخيمة. كانوا يتحركون بسرعة فائقة لأن كل رجل كان يعرف وظيفته. هذا يأتي بنا إلى الأصحاح الخامس من سفر العدد. لربما اعتقدت مستمعي أن سفر العدد ليس مثيرا أبدا، ولكني أرجو الآن أن تكون قد غيرت رأيك، فهناك مواضيع مثيرة جدا فيه ورسالة هامة لنا في هذه الأيام. رأينا تنظيم المحلة المدهش في التحضير لرحلة البرية، وعلى المؤمن أن يتذكر دائما أنه مجرد سائح في برية هذا العالم، وعليه أن يتخذ مكانه الصحيح في المسيرة والعمل والحرب والعبادة في البرية. نأتي الآن إلى التعليمات المتعلقة بتطهير المحلة أو المخيم، وهي من الأصحاح الخامس إلى الثامن من سفر العدد. والسبب الرئيسي للتطهير هو أنهم يخدمون إلها قدوسا لا يقبل النجاسة مطلقا. نقرأ من الأصحاح الخامس من سفر العدد الأعداد السبعة الأولى.
وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل أن ينفوا من المحلة كل أبرص وكل ذي سيل وكل متنجس لميت. الذكر والأنثى تنفون إلى خارج المحلة تنفونهم، لكي لا ينجسوا محلاتهم حيث أنا ساكن في وسطهم. ففعل هكذا بنو إسرائيل ونفوهم إلى خارج المحلة كما كلم الرب موسى، هكذا فعل بنو إسرائيل. وكلم الرب موسى قائلا: قل لبني إسرائيل: إذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب فقد أذنبت تلك النفس، فلتقر بخطيتها التي عملت وترد ما أذنبت به بعينه وتزد عليه خمسه وتدفعه للذي أذنبت إليه.
قد يبدو استبعاد الأبرص عن المحلة أمرا قاسيا لا رحمة فيه ولا شفقة، ولكن كان هناك قصد من وراء هذا العمل. كان هناك خطر العدوى وتلوث المحلة بأكملها، ولا بد للمحلة أن تكون طاهرة لأن الله ساكن في الوسط، لأن ببيتك تليق القداسة يا رب إلى طول الأيام. الله هو الذي أمر بإبعاد بعض الأشخاص عن المحلة، لم يأتي الأمر من شخص يعتقد أنه أعلى مكانة من غيره وأكثر روحانية. من الذي يجب أن يبعد عن المحلة؟ أولا الأبرص. رأينا في سفر اللاويين أن البرص يشير إلى الخطية، وكل ما يطفح في جسم الإنسان أو يسيل يمثل الجسد، الطبيعة القديمة الفاسدة، وخطايا الجسد لابد من معالجتها. علينا أن نعرف مستمعي أنه إذا أردنا السير مع الله، إذا أردنا أن نكون في شركة معه، فلا بد من تطهير لحياتنا. الله لن يباركنا ولن يسير معنا إذا كنا نعيش في الخطية ونسلك فيها بكامل وعينا. لماذا؟ لأن إلهنا نار آكلة، يقول كاتب العبرانيين. إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله. واليوم نرى الكثير من الصعوبات والمشاكل والأمراض تحل لأن المؤمنين لا يريدون أن يتعاملوا مع الخطية في حياتهم. الله لن يبارك إلا إذا تم التعامل مع الخطية. إذن طلب من الشعب أن ينفوا من المحلة كل من كان أبرصه، أي كل من سمح للخطية أن تعمل فيه، وثانيا أن ينفوا كل ذي سيل، أي كل من يصدر منه تأثير منجس، كذلك كل متنجس بميت. إذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان، ترد ما أذنبت به بعينه وتزد عليه خمسه وتدفعه للذي أذنبت إليه. هذا ما تبرع بعمله زكى العشار المذكور في إنجيل لوقا بعدما تقابل مع يسوع. ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. ومن مبدأ التعويض هذا نرى أن التوبة ليست فقط أن نقول أنا متأسف، فالعلاقة الصحيحة بين الله والأفراد لا يمكن أن تتجمل إلا إذا أصبحت العلاقة بين الفرد وأخيه صحيحة، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. كثيرون يعتقدون أن التوبة هي مجرد ذرف الدموع ثم الذهاب في طريقهم فرحين. التوبة أكثر من ذلك يا صديقي، التوبة تتضمن تعويضا للشخص المساء إليه. صحيح أننا نعترف بخطايانا لله وحده، ولكن الله قال أيضا فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. للأسف كثيرون منا اليوم يذرفون دموعا بلا رجوع حقيقي إلى الله ولا تعويض للمساء إليه. لهذا السبب تراهم لا يتقدمون مليمترا واحدا في حياتهم الروحية. نقرأ الآن بعض الآيات المتفرقة من الأصحاح الخامس من سفر العدد.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة واتجع معها رجل اتجاع زرع وأخفي ذلك عن عيني رجلها واستترت وهي نجسة وليس شاهد عليها وهي لم تؤخذ، فاعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي نجسة، أو اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي ليست نجسة، يأتي الرجل بامرأته إلى الكاهن ويأتي بقربانها معها، عشر الإيفة من طحين شعير لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا، لأنه تقدمة غيرة، تقدمة تذكار تذكر ذنبا، فيقدمها الكاهن ويوقفها أمام الرب. ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب ويكشف رأس المرأة ويجعل في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة، وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر. ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها: إن كان لم يضطجع معك رجل وإن كنت لم تزيغي إلى نجاسة من تحت رجلك فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر.
كان على المرأة أن تشرب ماء مرا، وإذا حدث معها انتفاخ في البطن وعفن في الفخذ تكون منبوذة بين الناس. هذا الفحص كان له تأثير نفسي كبير على الشخص، لا سيما إذا كان مذنبا. ولكن لماذا لم يكن الرجل ليخضع لمثل هذا الاختبار؟ الكتاب المقدس صديقي لا يعلمنا أبدا المقياس المزدوج. في هذه الحالة كان الرجل هو الذي يشك في زوجته. طبعا كان يمكن للرجل أن يكون مذنبا أيضا، وسبق ودرسنا أن الرجل والمرأة اللذين يمسكان في ذات فعل الزنا كلاهما يرجمان. لا يوجد مقياس مزدوج في الكتاب المقدس. إذن لماذا المرأة فقط هي التي كانت تخضع لهذا الفحص؟ لأن هذه صورة للمسيح والكنيسة. لا يمكن أن يكون المسيح موضع شك، أما الكنيسة فيمكن لها ذلك. تسمى التقدمة تقدمة غيرة، وهل يغار الله؟ نعم، إلهنا إله غيور، ليس من الناحية البشرية بل من ناحية المحبة. إذا كان الرجل يحب زوجته فعلا فهو يغار عليها، كذلك الحال بالنسبة للزوجة. بهذه الطريقة يغار الله علينا وهو يحبنا ويريد محبتنا له بالمقابل. لا يريدنا أن نعطي وقتنا وحبنا لأشياء هذا العالم. في امتحان الغيرة هذا، إذا اجتازت الزوجة بأمان ظهرت استقامتها وأعيدت الثقة التامة بها. ونستطيع القول بأن حقيقة عدم وجود مناص للمذنب هي نفسها تجعل براءة البريء تزداد غلبة وانتصارا. ونفس العملية التي كشفت ذنب المذنب أعلنت براءة الأمين. والذي يشعر تماما بالاستقامة كلما ازداد الفحص كلما رحب به كثيرا وقبله. كم يجب التشديد على العهود الزوجية اليوم لما نرى من خيانة لمخدع الزوجية في عصرنا الراهن. مشاكل كثيرة في عالمنا اليوم تنشأ في البيت، وأصحاب هذه المشاكل هم الذين يستخفون بعهود الزواج. الله لن يبارك أمة ما يسود فيها هذا الحال. والآن إلى الأصحاح السادس من سفر العدد، إلى ما يسمى بتعهد النذير. وهذا النذر كان اختياريا، كان يمكن للشخص أن ينذر نفسه لفترة معينة من الزمان أو العمر كله. وفي فريضة النذير صورة شخص أفرز نفسه إفرازا خاصا عن أمر ولو أنه ليس في حد ذاته خطية، ولكنه على كل حال معتبر بأنه يشين أمر تكريس القلب تكريسا كاملا يتطلبه الله. الله لم يأمر بهذا النذر، كان منوطا بالشخص نفسه. ولكن إذا أراد أحد أن يسير مع الله بشكل قريب كهذا عليه أن يتصرف حسب ما هو مكتوب في شريعة النذير الموجودة أمامنا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذه الشريعة في الآيات السبع الأولى من الفصل السادس من سفر العدد.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا انفرز رجل أو امرأة لينذر نذر النذير لينتذر للرب، فعن الخمر والمسكر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر، ولا يشرب من نقيع العنب، ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا. كل أيام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر. كل أيام نذر افترازه لا يمر موسى على رأسه إلى كمال الأيام التي انتذر فيها للرب، يكون مقدسا ويربي خصل شعر رأسه. كل أيام انتظاره للرب لا يأتي إلى جسد ميت. أبوه وأمه وأخوه وأخته لا يتنجس من أجلهم عند موتهم، لأن انتظار إلهه على رأسه.
هناك ثلاثة ممنوعات للنذير. أولا عليه الامتناع عن شرب الخمر والمسكر. هذا مستمعي لا علاقة له فيما إذا كان شرب الخمر محللا أم لا. مقياس المسيح ليس مقياس خطأ أو صواب. السؤال الأصح هو: ما هو الهدف من وراء ما أنا فاعل؟ هل أعمل ما أعمل لأرضي المسيح؟ هل أريد أن أكون نذيرا؟ هل أريد أن أعيش لأجله؟ هذا هو السؤال الأهم. كثيرون من الأصدقاء المستمعين يبعثون برسائلهم يسألون عن شرب الخمر، هل هو محلل أم لا؟ هل هو خطأ أم صواب؟ لن أدخل في هذا الموضوع، ولكني أود أن أسألك إذا ما كنت تريد إرضاء الرب في حياتك أم لا. الخمر في الكتاب المقدس يشير إلى الأفراح الأرضية الزمنية التي تفرح القلب، ولكن إلى حين. والنقطة الأساسية هنا هي أن النذير يجد فرحه في الرب وفي الرب فقط. هناك الكثير من المسيحيين اليوم ممن لا يفرحون بأمور الله، لا يفرحون بكلام الله أو بالشركة مع المسيح، بل يفرحون في أمور هذا العالم الفانية. أين تجد فرحك يا أخي؟ أسألك شخصيا، أين يكمن فرحك؟ هل تحتاج إلى محفزات العالم لتفرح بالأمور الروحية؟ هل تفرح من دراسة كلمة الله؟ هل الصلاة تجذبك أم تنفرك؟ هل شوق قلبك أن تنفصل مع المسيح عن كل فرح أرضي، وأن تتخصص لله عن تلك الأمور التي وإن لم تكن في حد ذاتها خطيئة، ولكنها تعيق تكريسك لله؟ كم منا يظن اليوم أنه مؤمن روحي، بينما تراه يجلب العالم إلى كل نشاطاته. ثانيا، على النذير ألا يحلق رأسه. يقول بولس في رسالة كورنثوس الأولى ما يلي: أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له؟ يا ليت هذه الكلمات تكتب على يافطة وتعلق في الأماكن العامة اليوم. عيب على الرجل أن يرخي شعره. لهذا فإن النذير في عدم قص شعره كان يعلن أنه مستعد أن يتنازل عن مجده العالمي وأن يحمل عار المسيح. شعره الطويل يعلن أنه يشارك مركز المسيح الذي قال: أما أنا فدود لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. ولكن ألا يجوز لنا أن نتمتع بمسرات الحياة ونحافظ على كرامتنا ومجدنا العالميين؟ يجوز إذا أردنا أن نعيش للعالم، ولكن إذا ابتغينا التكريس والعيش للرب فهناك خطر جسيم حتما. ثالثا، كان على النذير ألا يمس جسد الميت. قرأنا في الأصحاح الخامس أن الأبرص كان يخرج من المحلة كذلك الذي تنجس بميت. العالم هو مكان الموت. الموت هو ما يميز هذا العالم، هو ختم الأرض الملعونة بالخطية. إنه دينونة الله التي أصدرها، وبسبب الخطية دخل الموت إلى العالم. ولكي يعالج الموت فلا بد من علاج الخطية، لأن أجرة الخطية موت. كان على النذير ألا يمس جسد الميت، أي أن ينفصل عن العالم، ويجب أن يكون الرب الأول في حياته. قال يسوع: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. يجب أن يوضع الرب قبل الأحباء، الأولوية الكبرى له في كل شيء. وتذكر أن النذير كان ينذر نفسه اختياريا، فالله لم يأمر بهذا التعهد. صديقي، هل تجد فرحك في الرب؟ هل أنت مستعد أن تحمل عاره وتأخذ مكانا متواضعا لأجله؟ هل أنت على استعداد أن تضعه الأول في حياتك؟ بالرغم من أن المؤمن اليوم لا ينذر نفسه كما في القديم، ولكنه يسير في شركة حميمة مع الرب، وهذا أمر اختياري. يجب أن تبغي ذلك. إنه عمل تكريس وتخصيص، وليس رسامة احتفالية أو تعيين. الله هو الذي يعين خدمتنا، وهو يريدنا أن نأتي إليه بأيد فارغة ليملأها، أن نأتي بنفوسنا إليه مفرغة من الذات، وهذا يشمل محبتنا وعبادتنا وخدمتنا ووقتنا. في النذير نرى صورة إنسان سلك طريقا خاصا لتكريس نفسه وتخصيصها للمسيح، وقوة الاستمرار في هذا الطريق مستمدة من الشركة السرية الحميمة مع الله، حتى إنه إذا تعطلت هذه الشركة فقدت تلك القوة. كثيرون يتحدثون عن التكريس اليوم، ولكنهم غير مستعدين أن يحركوا ساكنا ويغيروا ما يطلبه الله منهم. إذا أردت أن تعطي نفسك للرب فيجب أن يكون أولويتك الكبرى، عليك أن تجد شبعك وسرورك فيه وحده. فهل تريد أن تكون نذيرا يا أخي؟